قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. وهذا الحديث فيه ضعف لكن فيه شواهد تدل عليه. قال: هذا الحديث في السنن نسبه إلى أبي هريرة، وكذلك في التلخيص، وقال مداره على أبي سعيد الحبراني الحمص، وفيه اختلاف، قيل أنه صحابي لا يصح، والراوي عنه مختلف فيه. الحديث كالذي سلف دال على وجوب الاستتار، والراوي قال: وقد قدمنا شطره ولفظه في السنن عن أبي هريرة: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، من لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فيبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به، فإن الشيطان يلعب مقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. فهذا الحديث الذي خرجه أبو داود عن أبي هريرة، وليس له هنا عن عائشة رواية، ثم هو مضعف. ثم أن سمعت الحديث ليس عن عائشة إنما عن أبي هريرة، فكان على المصنف أن يعزو إلى أبي هريرة وأن يشير إلى ما فيه على عادته في الإشارة إلى ما قيل في الحديث، وكأنه ترك ذلك لأنه قال في فتح الباري إسناده حسن. وفي البدر المنير أنه حديث صحيح صحاه جماعة منهم ابن حبان والحاكم والنووي. وهذا كما قلنا مسألة الاستتار، الاستتار هنا يحمل على نوعين، الاستتار من الناس لأجل العورة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بعيدا لأجل أن يستتر من الناس، أو يكون في حائط معنا بستان محاط، أو هدف من النخل، هدف معنا شجار مجمع، فهذا كله لأجل أن يستتر، وهذا يعتبر ستر. وأيضا الستر الآخر أن يستتر من بوله حتى لا يقع البول فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بال فليستتر، أو من أتى الغائط فليستتر، هنا في هذا الحديث. وفي حديث ابن عباس أنه كان لا يستتر من بوله، كان لا يستتر من بوله، مراد لا يستتر من بوله. فلهذا فالاستتار يطلق على المعنيين معا، استتار من العورة، وكذلك استتار من لأجل النجاسة. وقيل أنه لا يستتر من بوله معناه أنه لا يجعل وقاية بينه وبين البول، لأجل العبارات الأخرى، كان يستنزه من بوله وكذا. قال: وعنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، خرجه الخمسة، وصحاه أبو حاتم والحاكم. قال: غفرانك بالنصب على أنه مفعول فعل محذوف، أي يطلب غفرانك، خرجه الخمسة، وصحاه الحاكم وأبو حاتم، ولفظه خرج تشعر بالخروج. قال: تشعر بالخروج من المكان كما سلف في لفظ دخل، لكن المراد عام منه، ولو كان في الصحراء. قيل: واستغفاره صلى الله عليه وسلم من تركه لذكر الله وقت قضاء الحاجة، لأنه كان يذكر الله على كل أحيانه. قال: فجعل تركه لذكر الله في تلك الحال تقصيرا، وعده على نفسه ذنبا فتداركه الاستغفار. وقيل معناه التوبة من تقصيره في شكر نعمته التي أنعم بها عليه، فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروج الأذى منه، فرأى شكره قاصرا عن بلوغ حق هذه النعمة، ففزع إلى الاستغفار منه. قال: وهذا أنسب ليوافق حديث أنس كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وقلنا أن هذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح. طيب، قال رواه ابن ماجه ورد في وصف نوح عليه السلام أنه كان يقول من جملة شكري بعد الغائط الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ولو شاء حبسه. وقد وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه عبدا شكورا، وصفه الله والله وصفه أنه كان عبدا شكورا. عندكم والله الا هنا غلط الله صلى الله عليه وسلم قالوا قد وصفه صلى الله عليه وسلم. قال قلت يحتمل ان استغفاره للامرين معا، على خروج الاذى وكذلك لأن خروج الأذى منه، هذا فيه شكر، وكذلك التوبة من تقصيره أو الاستغفار من التقصير الذي حصل. قال وقد يقال إنه صلى الله عليه وسلم وإن ترك الذكر بلسانه حالة التبرز لم يتركه بقلبه. قال رحمه الله وإن ترك الذكر بلسان حالة التبرز لم يتركه بقلبه. وفي الباب من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره. وحديث ابن عمر أنه كان يقول إذا خرج الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. وهذه كلها سنيد لا تصح. قال وكلها سنيدها ضعيفة. وقال أبو حاتم أصح ما فيه حديث عائشة. قلت لكنه لا بأس في الاتيان بها جميعا شكرا على النعمة، ولا يشترط الصحة للحديث مثل هذا لأنه من فضائل الأعمال. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي عليه الصلاة والسلام الغائط فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا. قال فأتيت بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رجس أو ركس. أخرجه البخاري ورد أحمد وزاد أحمد الدارقطني أتني بغيرها. طيب، هذا الحديث قال عن مسعود قال الذهبي والإمام الرباني أبو عبد الرحمن عبد الله ابن أم عبد الهزلي أو الهذلي، أنا بالذال الهذلي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخازمه وأحد السلفيين. قال من كبار من السابقين الأولين، من كبار البدريين ومن نبلاء الفقهاء والمقربين. قال أسلم قديما حفظ من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال فضائله جمة عديدة. توفي بالمدينة سنة 32 وله نحو من 60 سنة. توفي سنة 32 قبل صفين. قال أسلم قديم حفظ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة كما قال ذلك عن نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفضائله جمع عديدة. وتوفي بالمدينة سنة 32. قال أتى النبي عليه الصلاة والسلام بالغائط فأمرني أن أتي بثلاث حجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا. قال فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذها وألقى فأتيته به فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فألقى وقال ايش؟ فأخذهما وألقى الروثة. زاد ابن حبان أنها كانت زوجة ورثته حمار، وقال إنها ركس بكسر الراء وسكون الكاف في القاموس أنه الرجس البخاري. وزاد أحمد دارقطني أتني بغيرها. أخذ بهذا الحديث الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، اشترطوا ألا تنقص الأحجار عن الثلاث مع مراعاة الإبقاء، وإذا لم يحصل بها زاد حتى ينقى، وهذا قد مر معنا بالأمس. ويستحب الإيتار، وتقدمت الإشارة إلى ذلك، ولا يجب الإيتار لحديث أبي داود، ومن لا فلا حرج. قال ويستحب الإيتار، وتقدمت الإشارة إلى في ذلك، ولا يجب الإيتار معنى الإيتار أي ثلاثة أحجار، من ذهب إلى الخلافة ليستصب بثلاثة أحجار. قال الخطاب لو كان القصد الإنقاء فقط لخل اشتراط العدد من عن الفائدة، فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء معنى دل على إجابة الأمرين. وأما قول طحاب لو كان لفظا وعلم الإنقاء معنى دل على إجابة الأمرين، وأما قول طحاب لو كانت ثلاث شرطا لطلب صلى الله عليه وسلم. قال ثالثا فجوابه أنه قد طلب صلى الله عليه وسلم الثالث كما في رواية أحمد الدارقطني في كلام مصنف، وقد قال في فتح أن الرجال وثقات معنى قوله اتني بغيرها. قال فالجواب على الطحاوي أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاث، وحتى ألقى الروثة علي بن مسعود أنه لم يتم امتثاله الأمر حتى يأتي بثالثة. ثم يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بأحد أطراف الحجرين فمسح به المسح الأولى ثالثة، إذ المطلوب تثليث المسح ولو بأطراف حجر واحد، أنا حجر واحد بأطرافه الثلاثة، وهذا كما قلنا قول الشافعي. وهذه الثلاثة لأحد السبيلين، واشترط الآخر ثلاثا أيضا أو ثلاثة أيضا. ستة للحديث ورد بذلك في مسند أحمد، على أن في النفس من إثبات ستة أحجار شيئا، فإنه صلى الله عليه وسلم ما علم أنه طلب أنه طلب ستة أحجار مع تكرر ذلك منه مع أبي هريرة المسعود، فهو لم يطلب زيادة وإنما طلب هذه ثلاثة أحجار فقط، دل على وجوب الثلاثة الأحجار. قالوا الأحاديث في لفظ من أتى الغاط كحديث عائشة إذا ذهب أحدكم إلى الغاط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزى عنه، عند أحمد والنسائي وأبي داود. وقال إسناد حسن صحيح أن الغائط إذا أطلق ظاهر في خارج الدبر وخارج القبل يلازمه، فإذا قال فرج فالمراد به ما الفرج هذا الذي يخرج منه الغائط، لكن يدخل معه كذلك. قال حديث عائشة إذا ذهب إلى الغائط فليستطب بثلاث أحجار. قال رواه عند أحمد والنسائي وأبي داود، أو قال وأبي داود والدارقطني، وقال إسناده حسن صحيح مع أن الغائط إذا أطلق ظاهر في خارج الدبر وخارج القبل يلازمه. وفي حديث خزيمة بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. قال وفي حديث خزيمة بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، رجيع الدابة. أخرجه أبو داود والسؤال عام للاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. قال إسناده صحيح مع أن الغاية طيب. قال في حديث خزيمة أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة وقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. أخرجه أبو داود والسؤال عام للمخرجين معا أو أحدهما، والمحل محل البيان. وحديث سلمان بلفظ أمرنا أن لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار وهو وهو مطلق في المطلق في المخرجين، أنا في المخرجين معا. ومن اشترط السن الستة فالحديث أخرجه أحمد ولا أدري ما صحته فيبحث عنه. ثم تبعث أو تتبعت الأحاديث الواردة في الأمر ثلاثة الحجار والنهي عن أقل منها، فإذا هي كلها في خارج دبر فإنها بلفظ النهي عن الاستنجاب أقل من ثلاثة حجار وبلفظ الاستجمار. طيب قال النهي عن الاستنجاب أقل من فإنها بلفظ النهي عن الاستنجاب أقل من ثلاثة حجار الأحاديث سلمان وكذا، وبلفظ الاستجمار إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، وبلفظ التمسح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسح بعظم. فإذا عرفت هذا فالاستنجاء لغة إزالة النجو وهو الغائط، والغائط كناية عن العذرة، والعذرة خارج الدبر. إذا كان هذه العجرة تخرج خارج فيغسل بالماء. وقال في القاموس النجو ما يخرج من بطن من ريح أو غائط، واستنجى معنى النجو لأجل أن يستنجى، واستنجى اغتسل بالماء مع منه أو تمسح بالحجر. معنى النجو معنى لأجل أن يخرج النجو وهو الاستنجاء، النجو هو الغائط فالاستنجاء لإخراجه. قال والغائط كناية عن العذرة، والعذرة خارج الدبر، كما يفيد ذلك كلام أهل اللغة. ففي القاموس النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط، واستنجى اغتسل بالماء منه أو تمسح بالحجر. وفيه استطاب استنجى، استطاب معنى استنجى، استطاب من الطيب. واستجمر استنجى معنى أيضا من إطلاقات الاستنجاء. قال واستنجى اغتسل بالماء، وفيه استطاب استنجى، واستجمر استنجى، وفيه التمسح مرار اليد لإزالة الشيء السائل أو المتلطخ. قال فعرفت من هذا كله أن الثلاث الأحجار لم يرد الأمر بها والنهي عن أقل منها إلا في إزالة خارج الدبر لا غير، على خارج الدبر لأنه إزالة نجاسة ليس لها عدد معين. قال ولم يأتي بها دليل في خارج القبل، والأصل عدم التقدير بعدد، بل المطلوب الإزالة لأثر البول من الذكر، فيكفي فيه واحدة مع أنه قد ورد بيان استعمال الثلاث في الدبر بأن واحدة للمسربة واثنتين للصفحتين وما ذاك إلا الاختصاص بها. وهذا لا يصح، لا يصح شيء في هذا. و معنى أقصد لعدد كذا للمسربة وعدد كذا للصفحة، الصفحة معنى خلف والمسربة قبل معنى قدام. طيب إن شاء الله نكتب هذا.